الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود في كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الحديث صحيح، وأخرجه النسائي من طريق حميد عن أنس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأعياد في الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، ولهما خصائصهما ولهما فضائلهما. وعيد الأسبوع يوم الجمعة يوم فضله الله عز وجل على سائر الأيام. فأما يوم الفطر وهو أول يوم من شهر شوال، عيد الفطر تقام فيه الصلاة والأفراح النزيهة التي لا يكون فيها محرم ولا تضيع فيها الأوقات، أوقات الصلوات. وهو يوم أكل وشرب وزيارة واستقبال للإخوان والأصحاب، وهكذا عيد الأضحى الذي هو يوم النحر، يوم فضيل. قال الله عز وجل فيه فصل لربك وانحر. وبعده أيام التشريق تابعة له في الأكل والشرب وعدم الصوم. فهذه أعياد الإسلام بخلاف أعياد الجاهلية القديمة والمعاصرة، لا خير فيها ولا فائدة، وإنما الخير الدنيوي والأخروي محصور فيما شرع الله تبارك وتعالى في هذه الأمة من الشرع القويم الوافي بحقوق النفس وحقوق الغير وحقوق الله قبل حقوق العباد. نعم.
باب وقت الخروج إلى العيد. قال حدثنا أحمد بن حنبل باب وقت الخروج إلى العيد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطرنا وضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. والحديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه.
أعيد هذا الحديث.
قال خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح.
حين
التسبيح، التسبيح الضحى يعني.
تسبيح يعني الضحى. وقت أداء صلاة العيد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التأخير الصلاة في عيد الفطر وتأجيلها في الأضحى، فتصلى صلاة العيد عيد الفطر إذا ارتفعت الشمس غدا الرمح. شرع الإمام في الصلاة في عيد الفطر إذا ارتفعت الشمس بدر رمحين، لأن الناس أفطروا قبل أن يخرجوا إلى العيد عيد الفطر. إذا ارتفعت الشمس بدر رمحين شرع الإمام في الصلاة. وعيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قدر رمح شرع الإمام أيضا في صلاة العيد. فرق من الناحية الزمنية بين عيد الفطر وعيد الأضحى، والسبب في ذلك والله أعلم أن عيد الفطر يشرع للمسلم أن يأكل تمرات وترا قبل خروجه إلى المصلى، وعيد الأضحى يشرع أن يخرج صائما قبل أن يتناول شيئا ليرجع مبكرا فيذبح أضحيته، فأول ما يأكل من لحمها شكرا لله عز وجل على نعمته بهذه الذبيحة التي فيها حظ للنفس والعيال وحظ للأصحاب وحظ للفقراء والمساكين، وإحياء قبل ذلك إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمر بذبح ولده فامتثل المأمور فجعل الله له فرجا ومخرجا. نعم.
باب خروج النساء في العيد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين عن محمد أن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل فالحيض، قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال وحدثنا النفيلي حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كنا نؤمر بهذا الخبر، قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال وحدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال حدثنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيها الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. والحديث ضعيف لجهالة حال إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، والحديث أخرجه أحمد في مسنده.
على كل حال يستفاد من الأحاديث الصحيحة مشروعية خروج النساء في صلاة العيد مع الرجال، وهي سنة من السنن، ولكن لهن محل يخصهن غير محل الرجال، يجتمعن في مكان حتى الحيض يعني ذات الحيض يخرجن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويكن متحجبات متسترات عن أعين الرجال، ويشرع تذكيرهم بخطبة خاصة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالرجال ووعظهم وذكرهم. ذهب ومعه بلال إلى النساء وهن مجتمعات، فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة ورهبهن بقوله إنكن أكثر حطب جهنم، وأمرهن بالصدقة، وهي سنة مشروعة من استطاع تطبيقها فلا يقصر فيها.
باب الخطبة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري حاء وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد الخدري من هذا؟ قالوا فلان بن فلان. قال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث صحيح وأخرجه مسلم وابن ماجه. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ للصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال وحدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس بمعناه قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القرطة والخاتم في ثوب بلال. والحديث صحيح كسابقه. قال وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرطة والخاتم، وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقسمه على فقراء المسلمين. والحديث إسناده ضعيف، بل الحديث صحيح كسابقه.
هذه الأحاديث فيها بيان مشروعية الصلاة قبل الخطبة، وأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم البدء بصلاة العيد على الصفة المعروفة، يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 6 تكبيرات، ثم يقرأ بالفاتحة وسورة معها كسورة الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، ثم يقوم ويخطب الناس. خطب الرجال أولا ثم انصرف ومعه بلال، وخطب النساء ذكرهن ووعظهن وحثهن على الصدقة، فجعلنا يتصدقن من حليهن وقسم على الفقراء والمساكين. وأما بدء مروان لما كان أميرا على المدينة، مروان بن الحكم في الدولة الأموية، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة اجتهادا منه ليسمع الناس الخطبة قبل أن ينصرفوا، هكذا اعتذر له بعض العلماء ليسمع الناس الخطبة فلا ينصرفون حتى يسمعوا ما يقوله الأمير، وهو اجتهاد. والذي أنكر عليه وهو أمير أيضا الحامل له الاجتهاد، اجتهد فأنكر عليه علنا وهو أمير، أولا لأن المجتمع مجتمع العلم والعلماء ليس من الناس الثائرين على ولاة أمورهم، بدليل أنه لم يحصل لغط ولا فوضى عندما قال الرجل يا مروان خرجت المنبر ولم يقله رسول الله وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، وإنما بين حكما للناس. إلا أن هذا الفعل من الرجل الذي بادر بالإنكار على الأمير لا يتخذ حجة لمن يشهرون بولاة الأمور على المنابر ويعددون أخطاءهم في هذا الزمن أو قبله أو بعده، لأنه ليس من المصلحة ولا يترتب عليه صلاح، بل يترتب عليه فساد، فربما يبطش بالقائل وربما تكون فوضى فينقسم الناس إلى أقسام وأحزاب، منهم المؤيد لكذا والمؤيد للجانب الثاني، فلا يبقى للإنكار أي مصلحة. لذا فمخاطبة ولاة الأمور من قبل أهل العلم بالطريقة التي ليس فيها فوضى ولا تشهير ولا نشر مثالب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الصنيع على نشر مثالب ولاة الأمور وبيان أخطائهم على المنابر وأنهم لا يصلحون وأنهم كذا وكذا، فهذا كله لا يصح ولا يحقق صلاحا ولا منفعة للناس. ما المقصود من الحديث؟ مشروعية الصلاة قبل الخطبة ومشروعية الخطبة، وهل الخطبة خطبتين كالجمعة أو خطبة واحدة، لأن الأمر جاء مجملا. فمن قال بخطبتين للعيد قاسها على صلاة الجمعة وخطبتي الجمعة وخطب خطبتين قياسا على الجمعة، ومن قال بخطبة واحدة استدل موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال موعظة واحدة. ووعظ النساء كذلك موعظة تخصهن، لأنهن ما سمعنا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، والله أعلم.
باب
تعالى خلي يقرأ. علم
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال.
كتاب ايش؟
كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال.
يجب
فيما يغنم في القتال.
الأصل في أخذ الخمس قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذلك أن الغنيمة التي أحلها الله عز وجل لهذه الأمة خاصة، أحلت الغنائم للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي من خصائصه وخصائص أمته، تقسم إلى أخماس: خمس لله وللرسول، وأربع أخماس للغانمين للمقاتلين في سبيل الله المجاهدين في سبيل الله. فكان يقسم للفارس سهمين، لمن هو على فرس لأنه أكثر فتكا بالعدو، وللراجل سهم الذي يمشي على رجليه له سهم من الغنيمة. وهكذا كانت تقسم الغنائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده. بعد أن يؤخذ الخمس فيأخذه الإمام ويصرفه في المصارف التي ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يأخذه الإمام خليفة أو السلطان الأمير، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يقسم على هؤلاء.
وفي الركاز
الخمس. الركاز المراد به دفين الجاهلية، فإذا وجد في أرض ليست لأحد فإن فيه الخمس من فضة أو ذهب أو غيرهما، يستخرج من بطن الأرض، ويأخذ السلطان خمسه ويوزع ويجعله في بيت مال المسلمين.
ولا يجب فيما عدا ذلك،
أي الخمس لا يجب فيما عدا ذلك، وإنما تجب الزكاة في الأموال كما سبق. يقول في بيت مال المسلمين، في بيت المال، والخليفة أو السلطان هو الذي يتولى توزيعه على الفقراء والمساكين في مصارف الزكاة.
ومصرفه من في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء. ومصرفه في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء
يعني الفقراء والمساكين لله وللرسول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه المصارف يعني هذه الجهات التي يصرف فيها الخمس والركاز.
كتاب الصيام يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان.
شهر رمضان صيامه فرض ركن من أركان الإسلام الخمسة وهو المفروض وحده دون غيره وصيامه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى أن قال أيام معدودات. وتثبت يجب الصيام برؤية الهلال أي رؤية هلال شهر رمضان. إذا رؤي الهلال صام الناس فإن لم يروا الهلال واكتمل شهر شعبان 30 يوما صام الناس ولو لم يروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال العدة فأكملوا العدة 30 وهذا ينطبق على عدة شعبان وعدة رمضان عند الفطر. وصيامه النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وكم جاء من الفضل في صيام شهر رمضان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهو شهر فضل على سائر الأشهر لأن فيه ليلة تسمى ليلة القدر لا توجد في غيره وفضلها شهير بينه الله في القرآن في قول الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر أي عبادتها خير من عبادة 1000 شهر. وللصوم مبطلات وله مكروهات وله سنن وآداب يأتي بيانها في هذا الباب.
ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكماله.
نعم يصوم 30 يوما لأن هذه العدة الغالبة على الشهور فإذا رأوا الهلال قبل أن تتم 30 كأن رأوه 29 أفطروا لأن الشهر يكون 30 ويكون 29 يوما ولا قضاء عليهم إذا صاموا 29 يوما ورأوا الهلال فلا قضاء عليهم. نعم.
وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة.
وهذا رأي معتدل، إذا رآه أهل البلد لزم سائر البلدان الموافقة لهذه البلد التي رآه أهلها، كأن يكون المطالع مطالعها ومغاربها واحدة كالجزيرة العربية مثلا. أما إذا كانت الأقاليم متباعدة فرؤية كل أهل إقليم تخصهم لاختلاف المطالع، مطالع الشمس والقمر ومغارب الشمس والقمر، فقد يكون في بعض الأقاليم ليل وفي بعض الأقاليم نهار، فلا يلزم اتفاق جميع أهل البلدان. إذا رآه أهل بلد لا يلزم جميع بلدان العالم أن يصوموا برؤيتها، برؤية من رآه من بعض أهل البلدان، فلا بد من اعتبار المطالع والمغارب للشمس وللقمر. نعم.
وعلى الصائم النية قبل الفجر. وعلى الصائم النية قبل الفجر.
نعم، على الصائم أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر. وفي الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية، أي من الليل، ولا بد أن تكون قبل الفجر، يعني قبل الشروع في صيامه، ينوي من الليل في أي جزء من أجزاء الليل نوى أجزأه ذلك. والنية محلها القلب، ولا يلزمه أن يتلفظ بها، بل لا يجوز له أن يتلفظ بها، محلها القلب. أما في صلاة النفل فلا يلزمه أن يبيت النية، فلو أصبح غير ناو للصيام ثم بدا له أن يصوم له ذلك ولا حرج، أما الصوم الفرض فلا.
فصل. يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا.
هذه مبطلات الصوم التي أجمع عليها المسلمون، الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، وهذه جائزة في الليل محرمة في النهار على الصائم ما لم يكن معذورا بعذر كالمرض والسفر. وبقيت أشياء كالقيء مثلا، القيء إذا تعمده، أما إذا ذرعه القيء بدون قصد فلا حرج عليه ولا يبطل صيامه. وكذلك كل شيء يعتبر مغذيا يقوم مقام الطعام والشراب، كالإبر المغذية في هذا الزمن إذا استعملت في الوريد فإنها تبطل صيام الصائم.
ويحرم الوصال.
الوصال معناه أن يواصل الصائم اليوم واليومين بدون أن يفطر عند غروب الشمس، ولا يتسحر قبل طلوع الفجر، فيصوم مثلا اليوم إذا جاء غروب الشمس لم يفطر، ويستمر صائما الليل، فإذا جاء السحر لا يتسحر ويصبح صائما. فإذا جاء الفطر لا يفطر، وهكذا بحسب القدرات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، كان يواصل، والصحابة أرادوا أن يتأسوا به، يعني يعملوا كعمله في الوصال، فنهاهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إنني يبيت ربي يطعمني ويسقيني، فعلل هذا بأنه يصح له، لأنه يبيت يطعم ويسقى بخلاف غيره، فرغب كثير من أصحابه في الوصال فواصل بهم يومين كالمنكل لهم، يعني ليرجعوا ويتوبوا عن عمل الأشياء الذي تشق عليهم وتعنتهم، ورخص لهم في الوصال إلى السحر، وهي رخصة لمن أراد، ولكن الأفضل منها الفطر في وقته وحينه، والرخصة إلى السحر بمعنى أنه إذا جاء المغرب لا يفطر حتى يأتي وقت السحر ويتسحر، هذا يجوز يوازن، والمستحب أنه إذا غربت الشمس أفطر، أخذ بالرخصة وبالسنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، وأفضلهم أعجلهم فطرا، والمراد به إذا تأكد من غروب الشمس، لا يستعجل حتى يفطر قبل غروب الشمس، لا، وإنما أعجلهم فطرا أحبهم إلى الله بعد أن يتأكد أن الشمس غربت بأي وسيلة من الوسائل، برؤية أو بوسيلة من الوسائل المعروفة المعاصرة.
وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار.
يقول الإمام الشوكاني أن من أفطر عمدا بدون عذر، لا مرض ولا تفر، عليه كفارة كفارة الظهار. نحكي خبر الإمام، كفارة الظهار مرتبة، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، هذا من أفطر يوما واحدا عمدا، عرض نفسه لهذه الكفارة العظيمة عليه. لكن هذا القول ما أعرف له دليل، لا أعرف له دليلا من الكتاب والسنة يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأن من أفطر عمدا الحقيقة هو آثم، ورد في الآثار لو صام الدهر لم يقضه، لكن لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه أن كفارته كفارة الظهار، ولا نستطيع نفتي بهذا، لكن نقول على من أفطر عمدا طاعة للشيطان ومعصية للرحمن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذا اليوم ويتنفل تطوعا، والله سبحانه وتعالى يجبر الفرائض من النوافل، يجبر كل فريضة من النافلة من جنسها، الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك. وأما من أفطر بإذن من الشارع كالمريض والمسافر فليس عليه إلا القضاء. وأما المرأة الحائض فلا يجوز لها ولا النفس لا يجوز لهما الصيام عليهما القضاء فقط قضاء الصيام لا الصلاة. وأما المرضع والحامل قريبة الوضع إن خافت على نفسها فهي في حكم المريض عليها القضاء فقط، وإن خافت على ولدها سواء كانت حاملا أو مرضعا فعليها القضاء والكفارة كما هي فتاوى الصحابة الكرام والله أعلم. فيا اقرأ من الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هذا شخص يطلب كلمة ونصيحة بشأن الهجرة من بلاد الكفار.
أشهد.
يطلب نصيحة بشأن الهجرة من بلاد الكفار،
يعني يريد بيان الحكم،
يريد نصيحة أو كلمة.
طيب قول لي بعده.
سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يسأل عن كلمة صوفي، لأنه يقال في بعض الكتب أنها صفة مدح، ونحن نعرف الصوفية أنها من الفرق الضالة وجهونا مأجورين.
أي سؤال؟
يقول يسأل عن كلمة صوفي لأنه يقال في بعض الكتب أنها صفة مدح، ونحن نعرف الصوفية أنها من الفرق الضالة وجهونا.
إذا أطلق الأوائل العلماء الأوائل على عالم أنه صوفي يريدون من هذه الكلمة أنه جاهل، أنه من الزهاد والعباد، ولم يريدوا صوفي أنه عمله كعمل الصوفية القبورية المعروفة في هذا الزمن بل وقبل هذا الزمن من عهد الأئمة، أنهم يعرفون الصوفية أنهم قوم يخالفون أهل السنة وأهل الشريعة، وغلاتهم يقولون إنهم يتلقون العلم ينزل على قلوبهم شيوخا، فهم لا يحتاجون إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني يتلقون العلم عن ربهم. فيقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي، وهم يكذبون في ذلك، استهانوا بالشريعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، واتخذوا من العبادات ما يلعبون فيه لعبا لا يمت إلى العبادة الحق بصلة. هؤلاء الصوفية الذين ذمهم العلماء بسبب أفعالهم القبيحة ومخالفتهم لشرع الله المطهر فهم وهنية. أما الأوائل كانوا يطلقون كلمة صوفي على الزاهد العابد الورع، فيقولون للإمام أحمد صوفي، أي زاهد وورع وعابد وعالم، وليس أنه من أشكال هؤلاء الصوفية الخرافية. ففرق بين هؤلاء وأولئك.
هل تدل الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل تدل على عدم جواز الكلام أو الاشتغال بغير الإنصات إذا قرئ القرآن؟
نعم، يعني إذا قرئ القرآن كما قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
سائل من ليبيا يقول: ما
لا يصرفك عن القراءة إلى الكلام الآخر إلا حاجة ما صدره لي، وإلا فكلام الله أولى بالإنصات والاستماع له والتدبر لمعانيه.
سائل من ليبيا يقول: ما حكم الشرع في رجل يدعي أنه سلفي وهو يستمع في الخفاء لأهل البدع ولا يهتم بجانب الجرح والتعديل ويتصل بأهل البدع سرا ونصح كثيرا ولم يرجع، فما الواجب على الشباب السلفي تجاه هذا الرجل؟
الواجب أولا مواصلة النصيحة له رحمة به، ثانيا إذا أخفى عليهم من الشر ولم يعلن لهم إلا الخير فهذا تشبه بالمنافقين، لأن المنافقين هم الذين يبطنون الشر ولا يظهرونه إلا على أوليائهم وأشكالهم. وأما المؤمنون فظاهر الإنسان وباطنه سواء، لا يختلف الباطن عن الظاهر ولا الظاهر عن الباطن، لا ينافق، يقول الحق ويعمل به. فإذا استمر على هذه المراوغة فليهجروا ويبتعدوا عنه ويحذروا منه، لكن حذار من الظنون، أن يهجروا بالظن أو يحذر من شخص ما تيقن أنه من أهل البدع والضلال أو المدافعين عنهم أو المجالسين لهم، طب بعد أن يتأكدوا ويتحققوا بأنه مبتدع أو مجالس لأهل البدع أو يدافع عنهم ويروج بدعهم، عندئذ يهجروه. وكيف نقتنع؟ نقتنع بخبر الثقة، إذا أخبر عنه ثقة فنأخذ خبره قضية مسلمة، وأما إن أخبر عنه رجل لا نعرف ثقته فنتبين ونتأكد حتى لا نظلم الناس شيئا.
سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب مع أمها بدون محرم لزيارة ابن خالتها في المستشفى؟
ابن خالتها ليس محرما عليها، تسأل عنه، تسأل عنه، لا تزورها بنفسك. وإذا أذن لها زوجها، إذا أذن لها زوجها وذهب معها محرم وهي محتجبة وردت عليه من وراء حجاب: كيف حالك يا فلان؟ وكفى، لا حرج عليها. أما امرأة مع امرأة ما ينفع.
وإذا كانت بدون زوج، إذا كانت غير مزوجة،
ولو كانت غير مزوجة، المهم الحاضر هو الذي يقدر الفتنة وعدم الفتنة. فإن حصلت يعني سبيل إلى الافتتان إما منها أو منه لا يجوز لها أن تذهب، وإن كانت الفتنة مأمونة فلا حرج.
سائل من فرنسا يقول: أخت لديها مشاكل مع أهل زوجها بحيث إنهم لا يتقبلون تدينها، وهي تعيش معهم وهي تفقد الصبر وتحزن لمعاملتهم لها، وزوجها ينزعج من هذا، فهل هي مذنبة علما أنها تجاهد نفسها على الصبر؟ أعيد السؤال. أخت لديها مشاكل مع أهل زوجها بحيث إنهم لا يتقبلون تدينها، وهي
يتقبلون إيش؟
تدينها. أي نعم.
أيوة.
وهي تعيش معهم وهي تفقد الصبر وتحزن لمعاملتهم لها، وزوجها ينزعج من هذا، فهل هي مذنبة علما أنها تجاهد نفسها على الصبر؟
على كل حال، إذا كان ينزعجون من تدينها لأنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن فهي المصيبة وهم أهل الخطأ، يجب عليهم أن يتراجعوا، والواجب عليهم أن يشجعوها على الطاعة وأن يلزموها بالحجاب إذا في أجانب كإخوة الزوج أو أعمامه أو قرابته، لا يجوز لهم أن تقابلهم هذه المرأة، فواجب عليهم الإحسان وهي واجب عليها الصبر، والتفاهم الطيب مع زوجها حتى يكون واسطة في القضية وفي حلها.
سائل من فرنسا يقول: صليت مع إمام انكشفت عورته أثناء الصلاة وهو جاهل بالحكم، فما حكم صلاتي؟
إذا انكشفت الأورة وسارع إلى سترها فصلاته صحيحة، وإن بقيت مكشوفة الأورة واتسع الوقت لذلك بطلت الصلاة، ومن علم بطلان صلاة إمامه فصلاته باطلة. فهذا الجاهل قد يعذر بجهله أو لا يعذر، أمره إلى الله. وأما من علم بطلان صلاة الإمام واقتدى به ولم ينبه فصلاته باطلة، وعلى هذا الرجل أن يعيد صلاته، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود في كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الحديث صحيح، وأخرجه النسائي من طريق حميد عن أنس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأعياد في الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، ولهما خصائصهما ولهما فضائلهما. وعيد الأسبوع يوم الجمعة يوم فضله الله عز وجل على سائر الأيام. فأما يوم الفطر وهو أول يوم من شهر شوال، عيد الفطر، تقام فيه الصلاة والأفراح النزيهة التي لا يكون فيها محرم ولا تضيع فيها الأوقات، أوقات الصلوات. وهو يوم أكل وشرب وزيارة واستقبال للإخوان والأصحاب، وهكذا عيد الأضحى الذي هو يوم النحر، يوم فضيل. قال الله عز وجل فيه: فصل لربك وانحر. وبعده أيام التشريق تابعة له في الأكل والشرب وعدم الصوم. فهذه أعياد الإسلام بخلاف أعياد الجاهلية القديمة والمعاصرة، لا خير فيها ولا فائدة، وإنما الخير الدنيوي والأخروي محصور فيما شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من الشرع القويم الوافي بحقوق النفس وحقوق الغير وحقوق الله قبل حقوق العباد. نعم.
باب وقت الخروج إلى العيد. قال حدثنا أحمد بن حنبل. باب وقت الخروج إلى العيد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطرنا وضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. والحديث صحيح وأخرجه ابن ماجه.
أعيد هذا الحديث.
قال خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح.
حين
التسبيح. التسبيح الضحى يعني.
التسبيح يعني الضحى. وقت أداء صلاة العيد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التأخير الصلاة في عيد الفطر وتأجيلها في الأضحى، فتصلى صلاة العيد عيد الفطر إذا ارتفعت الشمس غدا الرمح. شرع الإمام في الصلاة في عيد الفطر إذا ارتفعت الشمس غدا الرمحين، لأن الناس أفطروا قبل أن يخرجوا إلى العيد عيد الفطر. إذا ارتفعت الشمس قدر الرمحين شرع الإمام في الصلاة. وعيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح شرع الإمام أيضا في صلاة العيد. فرق من الناحية الزمنية بين عيد الفطر وعيد الأضحى، والسبب في ذلك والله أعلم أن عيد الفطر يشرع للمسلم أن يأكل تمرات وترا قبل خروجه إلى المصلى، وعيد الأضحى يشرع أن يخرج صائما قبل أن يتناول شيئا ليرجع مبكرا فيذبح أضحيته، فأول ما يأكل من لحمها شكرا لله عز وجل على نعمته بهذه الذبيحة التي فيها حظ للنفس والعيال وحظ للأصحاب وحظ للفقراء والمساكين، وإحياء قبل ذلك إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمر بذبح ولده فامتثل المأمور فجعل الله له فرجا ومخرجا. نعم.
باب خروج النساء في العيد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين عن محمد أن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل فالحيض، قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال وحدثنا النفيلي حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كنا نؤمر بهذا الخبر، قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال وحدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال حدثنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيها الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. والحديث ضعيف لجهالة حال إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية والحديث أخرجه أحمد في مسنده.
على كل حال يستفاد من الأحاديث الصحيحة مشروعية خروج النساء في صلاة العيد مع الرجال وهي سنة من السنن، ولكن لهن محل يخصهن غير محل الرجال، يجتمعن في مكان حتى الحيض يعني ذات الحيض يخرجن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكن متحجبات متسترات عن أعين الرجال، ويشرع تذكيرهن بخطبة خاصة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالرجال ووعظهم وذكرهم، ذهب ومعه بلال إلى النساء وهن مجتمعات فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة ورهبهن بقوله إنكن أكثر حطب جهنم وأمرهن بالصدقة، وهي سنة مشروعة من استطاع تطبيقها فلا يقصر فيها.
باب الخطبة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري حاء وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد الخدري من هذا؟ قال فلان بن فلان. قال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث صحيح وأخرجه مسلم وابن ماجه. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ للصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى
ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال وحدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس بمعناه قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة فكانت المرأة تلقي القرطة والخاتم في ثوب بلال. والحديث صحيح كسابقه. قال وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرطة والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقسمه على فقراء المسلمين. والحديث إسناده ضعيف بل الحديث صحيح كسابقه.
هذه الأحاديث فيها بيان مشروعية الصلاة قبل الخطبة وأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم البدء بصلاة العيد على الصفة المعروفة يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 6 تكبيرات ثم يقرأ بالفاتحة وسورة معها كسورة الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية ثم يقوم ويخطب الناس. خطب الرجال أولا ثم انصرف ومعه بلال وخطب النساء ذكرهن ووعظهن وحثهن على الصدقة فجعلنا يتصدقن من حليهن وقسم على الفقراء والمساكين. وأما بدء مروان لما كان أميرا على المدينة مروان بن الحكم في الدولة الأموية فبدأ بالخطبة قبل الصلاة اجتهادا منه ليسمع الناس الخطبة قبل أن ينصرفوا هكذا اعتذر له بعض العلماء ليسمع الناس الخطبة فلا ينصرفون حتى يسمعوا ما يقوله الأمير وهو اجتهاد. والذي أنكر عليه وهو أمير أيضا الحامل له الاجتهاد اجتهد فأنكر عليه علنا وهو أمير أولا لأن المجتمع مجتمع العلم والعلماء ليس من الناس الثائرين على ولاة أمورهم بدليل أنه لم يحصل لغط ولا فوضى عندما قال الرجل يا مروان خرجت المنبر ولم يخلفه رسول الله وبدأت بالخطبة قبل الصلاة وإنما بين حكما للناس. إلا أن هذا الفعل من الرجل الذي بادر بالإنكار على الأمير لا يتخذ حجة لمن يشهرون بولاة الأمور على المنابر ويعددون أخطاءهم في هذا الزمن أو قبله أو بعده لأنه ليس من المصلحة ولا يترتب عليه صلاح بل يترتب عليه فساد وربما يبطش بالقائل وربما تكون فوضى فينقسم الناس إلى أقسام وأحزاب منهم المؤيد لكذا والمؤيد للجانب الثاني فلا يبقى للإنكار أي مصلحة لذا فمخاطبة ولاة الأمور من قبل أهل العلم بالطريقة التي ليس فيها فوضى ولا تشفير ولا نشر مثالب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الصنيع على نشر مثالب ولاة الأمور وبيان أخطائهم على المنابر وأنهم لا يصلحون وأنهم كذا وكذا، فهذا كله لا يصح ولا يحقق صلاحا ولا منفعة للناس. ما المقصود من الحديث؟ مشروعية الصلاة قبل الخطبة ومشروعية الخطبة، وهل الخطبة خطبتين كالجمعة أو خطبة واحدة، لأن الأمر جاء مجملا. فمن قال بخطبتين للعيد قاسها على صلاة الجمعة وخطبتي الجمعة وخطب خطبتين قياسا على الجمعة، ومن قال بخطبة واحدة استدل بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال موعظة واحدة. ووعظ النساء كذلك موعظة تخصهن، لأنهن ما سمعنا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، والله أعلم.
باب
تعالى خلي يقرأ. علم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال.
كتاب ايش؟
كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال.
يجب
فيما يغنم في القتال.
الأصل في أخذ الخمس قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذلك أن الغنيمة التي أحلها الله عز وجل لهذه الأمة خاصة، أحلت الغنائم للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي من خصائصه وخصائص أمته، تقسم إلى أخماس: خمس لله وللرسول، وأربع أخماس للغانمين للمقاتلين في سبيل الله المجاهدين في سبيل الله. فكان يقسم للفارس سهمين، لمن هو على فرس لأنه أكثر فتكا بالعدو، وللرايل سهم الذي يمشي على رجليه له سهم من الغنيمة. وهكذا كانت تقسم الغنائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده. بعد أن يؤخذ الخمس فيأخذه الإمام ويصرفه في المصارف التي ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يأخذه الإمام خليفة أو السلطان الأمير، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يقسم على هؤلاء.
وفي الركاز
الخمس. الركاز المراد به دفين الجاهلية، فإذا وجد في أرض ليست لأحد فإن فيه الخمس من فضة أو ذهب أو غيرهما يستخرج من بطن الأرض ويأخذ السلطان خمسه ويوزع ويجعله في بيت مال المسلمين.
ولا يجب فيما عدا ذلك،
أي الخمس لا يجب فيما عدا ذلك، وإنما تجب الزكاة في الأموال كما سبق.
يقول
في بيت مال المسلمين، في بيت المال، والخليفة أو السلطان هو الذي يتولى توزيعه على الفقراء والمساكين في مصارف الزكاة،
ومصرفه من في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء. ومصرفه في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء،
يعني الفقراء والمساكين، لله وللرسول، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه المصارف، يعني هذه الجهات التي يصرف فيها الخمس والركاز.
كتاب الصيام، يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان.
شهر رمضان صيامه فرض، ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو المفروض وحده دون غيره. وصيامه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى أن قال أيام معدودات. وتثبت يجب الصيام برؤية الهلال، أي رؤية هلال شهر رمضان. إذا رؤي الهلال صام الناس، فإن لم يروا الهلال واكتمل شهر شعبان 30 يوما صام الناس ولو لم يروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال العدة فأكملوا العدة 30. وهذا ينطبق على عدة شعبان وعدة رمضان عند الفطر. وصيامه النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وكم جاء من الفضل في صيام شهر رمضان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو شهر فضل على سائر الأشهر لأن فيه ليلة تسمى ليلة القدر لا توجد في غيره، وفضلها شهير بينه الله في القرآن في قول الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي عبادتها خير من عبادة 1000 شهر. وللصوم مبطلات وله مكروهات وله سنن وآداب يأتي بيانها في هذا الباب.
ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكماله.
نعم، يصوم 30 يوما، لأن هذه العدة الغالبة على الشهور. فإذا رأوا الهلال قبل أن تتم 30 كأرأوه 29 أفطروا، لأن الشهر يكون 30 ويكون 29 يوما، ولا قضاء عليهم إذا صاموا 29 يوما ورأوا الهلال فلا قضاء عليهم. نعم.
وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة.
وهذا رأي معتدل، إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلدان الموافقة لهذه البلد التي رآه أهلها، كأن يكون المطالع مطالعها ومغاربها واحدة كالجزيرة العربية مثلا. أما إذا كانت الأقاليم متباعدة فرؤية كل أهل إقليم تخصهم لاختلاف المطالع، مطالع الشمس والقمر ومغارب الشمس والقمر، فقد يكون في بعض الأقاليم ليل وفي بعض الأقاليم نهار، فلا يلزم اتفاق جميع أهل البلدان. إذا رآه أهل بلد لا يلزم جميع بلدان العالم أن يصوموا برؤيتها، برؤية من رآه من بعض أهل البلدان، فلا بد من اعتبار المطالع والمغارب للشمس وللقمر. نعم.
وعلى الصائم النية قبل الفجر. وعلى الصائم النية قبل الفجر.
نعم، على الصائم أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر. وفي الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية، أي من الليل، ولا بد أن تكون قبل الفجر، يعني قبل الشروع في صيامه، ينوي من الليل في أي جزء من أجزاء الليل نوى أجزأه ذلك. والنية محلها القلب، ولا يلزمه أن يتلفظ بها، بل لا يجوز له أن يتلفظ بها، محلها القلب. أما في صلاة النفل فلا يلزمه أن يبيت النية، فلو أصبح غير ناو للصيام ثم بدا له أن يصوم له ذلك ولا حرج، أما الصوم الفرض فلا.
فصل. يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا.
هذه مبطلات الصوم التي أجمع عليها المسلمون، الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، وهذه جائزة في الليل محرمة في النهار على الصائم ما لم يكن معذورا بعذر كالمرض والسفر. وبقيت أشياء كالقيء مثلا، القيء إذا تعمده، أما إذا ذرعه القيء بدون قصد فلا حرج عليه ولا يبطل صيامه. وكذلك كل شيء يعتبر مغذيا يقوم مقام الطعام والشراب كالإبر المغذية في هذا الزمن، إذا استعملت في الوريد فإنها تبطل صيام الصائم.
ويحرم الوصال.
الوصال معناه أن يواصل الصائم اليوم واليومين بدون أن يفطر عند غروب الشمس، ولا يتسحر قبل طلوع الفجر، فيصوم مثلا اليوم إذا جاء غروب الشمس لم يفطر، ويستمر صائما الليل، فإذا جاء السحر لا يتسحر ويصبح صائما. فإذا جاء الفطر لا يفطر، وهكذا بحسب القدرات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، كان يواصل، والصحابة أرادوا أن يتأسوا به، يعني يعملوا كعمله في الوصال، فنهاهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إنني يبيت ربي يطعمني ويسقيني. فعلل هذا بأنه يصح له، لأنه يبيت يطعم ويسقى بخلاف غيره. فرغب كثير من أصحابه في الوصال فواصل بهم يومين كالمنكل لهم، يعني ليرجعوا ويتوبوا عن عمل الأشياء الذي تشق عليهم وتعنتهم. ورخص لهم في الوصال إلى السحر، وهي رخصة لمن أراد، ولكن الأفضل منها الفطر في وقته وحينه. والرخصة إلى السحر بمعنى أنه إذا جاء المغرب لا يفطر حتى يأتي وقت السحر ويتسحر، هذا يجوز جوازا. والمستحب أنه إذا غربت الشمس أفطر، أخذ بالرخصة وبالسنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، وأفضلهم أعجلهم فطرا، والمراد به إذا تأكد من غروب الشمس، لا يستعجل حتى يفطر قبل غروب الشمس، لا، وإنما أعجلهم فطرا أحبهم إلى الله بعد أن يتأكد أن الشمس غربت بأي وسيلة من الوسائل، برؤية أو بوسيلة من الوسائل المعروفة المعاصرة.
وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار.
يقول الإمام الشوكاني أن من أفطر عمدا بدون عذر، لا مرض ولا تفر، عليه كفارة كفارة الظهار. نحكي خبر الإمام. كفارة الظهار مرتبة: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا من أفطر يوما واحدا عمدا، عرض نفسه لهذه الكفارة العظيمة عليه. لكن هذا القول ما أعرف له دليل، لا أعرف له دليلا من الكتاب والسنة يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأن من أفطر عمدا الحقيقة هو آثم. ورد في الآثار لو صام الدهر لم يقضه، لكن لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه أن كفارته كفارة الظهار، ولا نستطيع نفتي بهذا. لكن نقول على من أفطر عمدا طاعة للشيطان ومعصية للرحمن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذا اليوم ويتنفل تطوعا، والله سبحانه وتعالى يجبر الفرائض من النوافل، يجبر كل فريضة من النافلة من جنسها، الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك. وأما من أفطر بإذن من الشارع كالمريض والمسافر فليس عليه إلا القضاء. وأما المرأة الحائض فلا يجوز لها ولا النفس لا يجوز لهم الصيام عليهما القضاء، فقط قضاء الصيام لا الصلاة. وأما المرضع والحامل قريبة الوضع إن خافت على نفسها فهي في حكم المريض عليها القضاء فقط، وإن خافت على ولدها سواء كانت حاملا أو مرضعا فعليها القضاء والكفارة كما هي فتاوى الصحابة الكرام، والله أعلم. فيا اقرأ من الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هذا شخص يطلب كلمة ونصيحة بشأن الهجرة من بلاد الكفار.
أشهر.
يطلب نصيحة بشأن الهجرة من بلاد الكفار،
يعني يريد بيان الحكم،
يريد نصيحة أو كلمة.
طيب قول لي بعده.
سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يسأل عن كلمة صوفي، لأنه يقال في بعض الكتب أنها صفة مدح، ونحن نعرف الصوفية أنها من الفرق الضالة وجهونا مأجورين.
أي سؤال؟
يقول يسأل عن كلمة صوفي لأنه يقال في بعض الكتب أنها صفة مدح، ونحن نعرف الصوفية أنها من الفرق الضالة وجهونا.
إذا أطلق الأوائل العلماء الأوائل على عالم أنه صوفي يريدون من هذه الكلمة أنه جاهل، أنه من الجهاد والعباد، ولم يريدوا صوفي أنه عمله كعمل الصوفية القبورية المعروفة في هذا الزمن بل وقبل هذا الزمن من عهد الأئمة، أنهم يعرفون الصوفية أنهم قوم يخالفون أهل السنة وأهل الشريعة، وغلاتهم يقولون إنهم يتلقون العلم ينزل على قلوبهم شيوبا، فهم لا يحتاجون إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني يتلقون العلم عن ربهم. فيقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، وهم يكذبون في ذلك، استهانوا بالشريعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، واتخذوا من العبادات ما يلعبون فيه لعبا لا يمت إلى العبادة الحق بصلة. هؤلاء الصوفية الذين ذمهم العلماء بسبب أفعالهم القبيحة ومخالفتهم لشرع الله المطهر فهم وثنية. أما الأوائل كانوا يطلقون كلمة صوفي على الزاهد العابد الورع، فيقولون للإمام أحمد صوفي، أي زاهد وورع وعابد وعالم، وليس أنه من أشكال هؤلاء الصوفية الخرافية. ففرق بين هؤلاء وأولئك.
هل تدل الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل تدل على عدم جواز الكلام أو الاشتغال بغير الإنصات إذا قرئ القرآن؟
نعم، يعني إذا قرئ القرآن كما قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
سائل من ليبيا يقول: ما
لا يصرفك عن القراءة إلى الكلام الآخر إلا حاجة ما صدره لي، وإلا فكلام الله أولى بالإنصات والاستماع له والتدبر لمعانيه.
سائل من ليبيا يقول: ما حكم الشرع في رجل يدعي أنه سلفي وهو يستمع في الخفاء لأهل البدع ولا يهتم بجانب الجرح والتعديل ويتصل بأهل البدع سرا ونصح كثيرا ولم يرجع، فما الواجب على الشباب السلفي تجاه هذا الرجل؟
الواجب أولا مواصلة النصيحة له رحمة به، ثانيا إذا أخفى عليهم من الشر ولم يعلن لهم إلا الخير فهذا تشبه بالمنافقين، لأن المنافقين هم الذين يبطنون الشر ولا يظهرونه إلا على أوليائهم وأشكالهم. وأما المؤمنون فظاهر الإنسان وباطنه سواء، لا يختلف الباطن عن الظاهر ولا الظاهر عن الباطن، لا ينافق، يقول الحق ويعمل به. فإذا استمر على هذه المراوغة فليهجره ويبتعد عنه ويحذر منه، لكن حذار من الظنون، أن يهجر بالظن أو يحذر من شخص ما تيقن أنه من أهل البدع والضلال أو المدافعين عنهم أو المجالسين لهم، طب بعد أن يتأكدوا ويتحققوا بأنه مبتدع أو مجالس لأهل البدع أو يدافع عنهم ويروج بدعهم، عندئذ يهجروه. وكيف نقتنع؟ نقتنع بخبر الثقة، إذا أخبر عنه ثقة فنأخذ خبره قضية مسلمة، وأما إن أخبر عنه رجل لا نعرف ثقته فنتبين ونتأكد حتى لا نظلم الناس شيئا.
سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب مع أمها بدون محرم لزيارة ابن خالتها في المستشفى؟
ابن خالتها ليس محرما عليها، تسأل عنه، تسأل عنه، لا تزورها بنفسك. وإذا أذن لها زوجها، إذا أذن لها زوجها وذهب معها محرم وهي محتجبة وردت عليه من وراء حجاب: كيف حالك يا فلان، وكفى، لا حرج عليها. أما امرأة مع امرأة ما ينفع.
وإذا كانت بدون زوج، إذا كانت غير مزوجة،
ولو كانت غير مزوجة، المهم الحاضر هو الذي يقدر الفتنة وعدم الفتنة. فإن حصلت يعني سبيل إلى الافتتان إما منها أو منه لا يجوز لها أن تذهب، وإن كانت الفتنة مأمونة فلا حرج.
سائل من فرنسا يقول: أخت لديها مشاكل مع أهل زوجها بحيث إنهم لا يتقبلون تدينها وهي تعيش معهم وهي تفقد الصبر وتحزن لمعاملتهم لها، وزوجها ينزعج من هذا، فهل هي مذنبة علما أنها تجاهد نفسها على الصبر؟ أعيد السؤال. أخت لديها مشاكل مع أهل زوجها، بحيث إنهم لا يتقبلون تدينها، وهي
يتقبلون إيش؟
تدينها. أي نعم.
أيوة.
وهي تعيش معهم وهي تفقد الصبر وتحزن لمعاملتهم لها، وزوجها ينزعج من هذا، فهل هي مذنبة علما أنها تجاهد نفسها على الصبر؟
على كل حال، إذا كان ينزعجون من تدينها لأنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن، فهي المصيبة وهم أهل الخطأ، يجب عليهم أن يتراجعوا، والواجب عليهم أن يشجعوها على الطاعة، وأن يلزموها بالحجاب إذا في أجانب كإخوة الزوج أو أعمامه أو قرابته، لا يجوز لهم أن تقابلهم هذه المرأة، فواجب عليهم الإحسان، وهي واجب عليها الصبر والتفاهم الطيب مع زوجها حتى يكون واسطة في القضية وفي حلها.
سائل من فرنسا يقول: صليت مع إمام انكشفت عورته أثناء الصلاة وهو جاهل بالحكم، فما حكم صلاتي؟
إذا انكشفت العورة وسارع إلى سترها فصلاته صحيحة، وإن بقيت مكشوفة العورة واتسع الوقت لذلك بطلت الصلاة، ومن علم بطلان صلاة إمامه فصلاته باطلة. فهذا الجاهل قد يعذر بجهله أو لا يعذر، أمر إلى الله. وأما من علم بطلان صلاة الإمام واقتدى به ولم ينبه فصلاته باطلة، وعلى هذا الرجل أن يعيد صلاته، والله أعلم.